يخبرنا الكتاب المقدس أن الله خلق كل شيء لهدف. خلقت النباتات لهدف، والحيوانات لهدف، والإنسان لهدف. لم يعمل الله شيئا بدون أن يكون هناك هدف من ورائه. لم يخلق الله أبدا شيئا ليس له وظيفة. وفي هذه الضوء سنتكلم عن هدف الكنيسة، وخصوصا سنتأمل في الأهداف الخمسة التي صمم الله الكنيسة لها في العهد الجديد. كثيرا كقادة للكنيسة نسأل السؤال الخاطئ، نسأل السؤال: ما الذي يجعل كنيسة تنمو؟ وفي الحقيقة لابد أن نسأل: ما الذي يمنع كنيسة من النمو؟ ما هي الموانع التي تمنعها من أن تكون كل ما أراده الله لها؟ كما ترى إن كل الأشياء الحية تنمو، إنه من الطبيعي للأشياء الحية أن تنمو، إنه من غير الطبيعي أن لا تنمو. أنا لدي ثلاثة أولاد، من الطبيعي لأولادي أن ينمو. إنه من السخف أن آتي لأولادي وأقول لهم: أنا آمركم أن تنمو، لا أحتاج أن أفعل هذا، فطالما هم بصحة جيدة فسينمون. لهذا أعتقد أننا نحتاج أن نتأمل فيما يجعل الكنيسة بصحة جيدة، وطالما كانت الكنيسة صحيحة ستنمو نموا تلقائيا. السؤال هو: ما الذي يجعل الكنيسة صحيحة؟ والإجابة هي الاتزان. الاتزان يجعل الجسد صحيحا، والكنيسة هي جسد المسيح. هل تعلم أن جسدك عبارة عن اتزان بين خمسة أجهزة مختلفة؟ عندك الجهاز الدموي الذي يوزع الدم خلال جسدك، عندك جهاز تنفسي يسمح للهواء أن يمر خلال جسدك، عندك جهاز هيكلي يتكون من العظام في جسدك، عندك جهاز عصبي مركزي، عندك جهاز هضمي، وهكذا يؤكل الطعام ثم يهضم. وعندما تكون هذه الأجهزة في اتزان ندعو هذا صحة، وفي أي وقت يختل اتزان هذه الأجهزة نسمي هذا مرضا. وبالمثل الكنيسة جسد، يدعو الكتاب الكنيسة جسد المسيح، وهناك أجهزة في جسد المسيح، هناك خمسة أجهزة، خمسة أهداف. عندما تكون هذه في اتزان معا تكون الكنيسة صحيحة، وعندما تكون كذلك يكون النمو تلقائيا. كثيرا ما نسمع عن مؤتمرات لقادة الكنيسة تؤكد فقط على جهاز واحد، وتسمع فيها بعض الناس يقولون: هذا هو المفتاح الذي سيساعد كنيستك على النمو، كما لو كان هناك شيئا واحدا. ويقولون: المفتاح لنمو كنيستك هو المجموعات الصغيرة. إذا كان لديك مجموعات صغيرة فهذا سيجعل كنيستك تنمو. أو تذهب لمؤتمر آخر يقولون فيه إن العبادة هي مفتاح النمو، إذا كان لديك خدمة عبودية كبيرة ستنمو كنيستك. أو تذهب إلى مؤتمر آخر ويقولون: لا لا، إن التلمذة ومساعدة المسيحيين على أن ينضجوا هو مفتاح النمو. ومؤتمر آخر يمكن أن يقول: لا، إنه اشتراك الناس في الخدمة، هذا هو مفتاح النمو. وعندما تذهب لهذه المؤتمرات المختلفة أو إذا قرأت كتب مختلفة تقول: إن هذا لمحية، أيهما الأصح؟ حسنا، الإجابة هي كلهم على حق، كل هذا صحيح، كل يعطي صورة حقيقية ولكنها صورة جزئية عن الكنيسة. وفي هذا المؤتمر الذي نشترك فيه معا آمل أن أضعها كلها معا لأريك بصورة واضحة كيف أن الخمسة أهداف تعمل معا في الكنيسة، وكيف أنه عندما تكون في اتزان تنتج صحة، وعندما تكون كنيستك صحيحة فذلك ينتج نموا. هل تعرف إنك إذا نظرت لكلمة تقود في القاموس ستجدها ترشد، تتحكم، توجه؟ عندما يقود الناس عربة هذا يعني أنهم يقودوا، يرشدوا، يتحكموا أو يوجهوا هذه العربة في اتجاه الشاء. وفي أمريكا نتكلم عن دق المسامير في الخشب بمطاقة، عندما ندق المسامير في الخشب هذا يعني أننا نرشد، نتحكم، نوجه المسمار في الخشب. كل كنيسة يتحكم فيها أو يقودها شيء ما. بعض الكنائس يتحكم فيها أو يقودها التقليد، وهم ببساطة يفعلون ما اعتادوا أن يفعلوه من قبل ولا يفكرون كثيرا في هذا، فقط يقولون: هذه هي الطريقة التي اعتدنا أن نقوم بها، ولذلك سنعظ بطريقة معينة وسنرنم بطريقة معينة لأن هذه هي الطريقة التي اعتدنا أن نقوم بها من جيل إلى جيل. بعض الكنائس يتحكم فيها شخصيات، هناك قائد قوي، ربما الراعي أو شيخ رئيسي أو قائد رئيسي في كنيستك هو الشخصية القائدة، وهم يتحكمون نوعا ما في كل شيء، وعلى كل فرد أن يفعل ما يريدون. مشكلة الكنيسة المنقادة أو التي يتحكم فيها شخص واحد هي: ماذا سيحدث الكنيسة عندما يموت هذا الشخص؟ أحيانا كثيرا تنهار الكنيسة ولا تنمو صحيحة كما يريدها الله أن تنمو، وغالبا ما تكون غير متزنة تماما. بعض الكنائس يقودها أو يتحكم فيها حالتها المالية، بينما كنت أسافر حول العالم، كانت إحدى الشكاوي المتكررة التي أسمعها من قادة الكنائس هي أنه ليس عندنا ما يكفي من المال. في هذا المؤتمر سأريك كيف أنك لا تحتاج إلى المال لتنمي كنيسة. كل ما تحتاجه هو أن تتبع الخمسة أهداف الكتابية وأن تبني كنيستك على هدف. يقول الكتاب المقدس في أمثال أصحاح 19 عدد 21: في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. لاحظ ما يعنيه هذا، هو أننا كبشر لدينا الكثير من الأفكار، لدينا خططنا، لدينا برامجنا، لكن إذا كنت تريد أن تبني على شيء يدوم، لابد أن تبني على أهداف الله، لأن هذا سيدوم. كل شيء آخر سينتهي حتما، لكن أهداف الله أبدية. قال يسوع في إنجيل متى أصحاح 16، قال: سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. والآن استمع لهذا العدد، يقول يسوع: سأبني كنيستي. هناك شيئان في هذا العدد، أولا الكنيسة شيء لابد أن يبنى، ثانيا الباني هو يسوع المسيح. إذن لماذا نقوم بمؤتمر مثل هذا؟ لأن الكتاب يقول لنا أن الله يستخدم الناس لبناء كنيسته. استمع لهذا في كورنثوس الأولى 13-14: حسب النعمة المعطاة، هذا بولس يتكلم، كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو، إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجر. لاحظ أن الله يستخدم الناس في بناء كنيسته. في الحقيقة أن بولس يقول كبناء حكيم، وأريدكم أن تعلموا ونحن نبدأ هذا المؤتمر معا أن هذه هي صلاتي لأجلكم، أن تصبحوا بنائين حكماء في كنيسة الله. وأريدكم أيضا أن تلاحظوا أن هذا العدد يقول أن امتحان خدمتكم ليس كيف تكبر كنيستكم في العدد، ليس كيف تشتهر كنيستكم، ليس كيف تغتني كنيستكم، لكن امتحان خدمتكم هل هي تستمر؟ يقول الكتاب أنه عندما نبني على أهداف الله سنبني بناء يدوم، يستطيع الله بواسطته أن يسبب نموا كبيرا في السنوات القادمة. ولكي تصير كنيستك كنيسة هادفة عليك أن تفعل ثلاثة أشياء. أولا عليك أن تكتشف ما هي أهداف الله وأن تحددهم لكنيستك. ثانيا عليك أن تناقش هذه الأهداف بطريقة منتظمة مع الناس في كنيستك حتى يعرف كل واحد لماذا توجد الكنيسة وما هي دعوة الله لها. وثالثا عليك أن تطبق أهداف الله على كل مجال في كنيستك وتنظم كنيستك حول الخمسة أهداف الكتابية. والآن دعونا نفعل هذا. أولا كيف تكتشف وتعرف أهداف الله لكنيستك؟ هذه هي أول خطوة في نمو الكنيسة. إذا كنت تؤسس كنيسة جديدة فإنك تبدأها من الصفر، فقبل أن تفعل أي شيء آخر عليك أن تكتشف وتحدد أهداف الله لكنيستك. لماذا نؤسس كنيسة؟ لماذا نفعل ما نفعل؟ لماذا نكرس الجهد لبناء هذه الكنيسة؟ ومن الناحية الأخرى، إذا كنت في كنيسة قائمة وكانت كنيستك غير ناهضة نوعا ما، أو كانت لا تنمو، أو ربما كانت تتدهور، فأنت تحتاج أن تعيد تحديد أهداف الله لكنيستك وأن تعود لتكتشف رؤية الأهداف التي أوجد الله الكنيسة لتحقيقها منذ البداية. الكنائس النامية لها هوية واضحة، إنهم يفهمون سبب وجودهم، إنهم يعرفون تماما لماذا تأسست الكنيسة، يعرفون ما دعاهم الله إليه. على أي حال، بينما كنت أسافر حول العالم وجدت أن معظم الناس لا يعرفون ما تعنيه الكنيسة تماما، لا يعرفون لماذا توجد، يعرفون أن الله يريد أن يجتمع المسيحيون معا لكنهم لا يعرفون لماذا. وإذا سألت مسيحيا عاديا لماذا توجد الكنيسة، ربما يجيبك بإجابات غير واضحة ومحيرة. الآن وقبل أن أوضح لك كيف تكتشف وتحدد أهداف كنيستك، دعني أولا أعطيك خمسة أسباب عن أهمية هذه العملية. لماذا هو من المهم أن تفهم الأهداف التي أعطاها الله للكنيسة؟ أولا إنها تبني الأخلاقيات بين المسيحيين في كنيستك، فوجود هدف عام يقلل من الصراعات. أحيانا تجد في الكنيسة مسيحيين لا يتفقون على ما يجب أن يفعل لأنه ليس هناك هدف عام واضح ومحدد. يقول الكتاب في كورنثوس الأولى 11: أطلب إليكم أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، وأن لا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. هل سمعت هذا؟ الله يريدنا أن نكون متحدين في فكر واحد ورأي واحد وهدف واحد. لا شيء يحبط كنيسة أكثر من عدم معرفتها لسبب وجودها. وإذا كانت كنيستك محبطة، فأنت تحتاج أن تستعيد الرؤية بإعادة اكتشاف الهدف الذي من أجله أوجد الله الكنيسة. فالبرامج لا تدفع للنمو، ولكن أهداف الله تفعل. السبب الثاني الذي تحتاج لأجله أن تحدد أهدافك هو أنها تقلل الإحباط. إنها تقلل من الإحباط. يقول الكتاب في إشعياء 26 عدد 3: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. أنت تعلم أن كنيستك ليس لديها الوقت لتفعل كل شيء. الأخبار السارة هي أن الله لا ينتظر من كنيستك أن تقوم بكل شيء، وهناك أشياء قليلة تستحق أن تعمل في المقام الأول. بيان بالهدف. عندما يوافق الجميع على هذا ويفهمونه، فإنه لا يحدد فقط ما تفعله كنيستك، بل أيضا ما لا تفعله. إنه يحدد عمل الكنيسة وسبب تواجدنا، وما هو الشيء الذي ليس من اختصاصنا وليس سببا في تواجدنا. في رسالة يعقوب الصح 1 عدد 8 يقول: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. إن محاولة قيادة الكنيسة بدون هدف واضح سيسبب ارتباكا عاما في الكنيسة، لأنه ليس لك طريق ثابت. ولكن عندما تعرف أهدافك يصبح اتخاذ القرار أسهل جدا. كل ما تبدأ فيها أي حدث أو اجتماع أو خدمة جديدة تسأل سؤالا واحدا: هل سيساعدنا هذا في أن نحقق هدفا للكنيسة؟ إذا كان هذا يحقق هدفا افعله، أما إذا لم يكن يحقق هدفا فلا تفعله. إذا لم يكن لديك هدفا واضحا لكنيستك، لم يكن واضحا تماما، ربما تنتهي كما قال إشعياء في أصحاح 49 عدد 4 حيث يقول: أما أنا فقلت عبثا تعبت، باطلا وفائغا أفنيت قدرتي. إني أعرف الكثير من الوعاه اليوم محبطين، وكذا كثير من قادة الكنائس. وأحد الأسباب هو أننا فقدنا رؤيتنا وفقدنا الإحساس بالهدف. لا نعرف ما الذي دعانا الله لأن نفعله، لهذا نحتاج أن نعيد تعريف أهدافنا. ثالثا، وجود أهداف واضحة يساعد على التركيز، فهو يجعلك تحدد أولوياتك. إنه يجعلك تركز على الأشياء الهامة حقا، فتنتهي بالتركيز على المواضيع الأساسية وليس على الأشياء غير الهامة. هل تعرف أنه عندما يكون الضوء مركزا فقوته تكون عظيمة، ولكن إذا لم يكن مركزا أو كان موزعا فليس له قوة على الإطلاق. عندما أترك الشمس تسطع على جسدي في ضوء النهار فليس لها قوة كبيرة، ولكن إذا أخذت عدسة مكبرة وكسر الضوء أكثر فيمكن أن تسبب حريقا صغيرا. ومن الممكن أن تخلق شيئا إذا كسرها عن قرب، وهذا ما ندعوه اليوم بأشعة الليزر. وضوء بهذا التركيز يمكن أن يحرق خشب وحجارة وصلب ومباني. وإذا أردت أن يكون لك حياة مركزة فإنه سيكون لك حياة ذات قوة عظيمة، وإذا كان لك كنيسة مركزة فإنها ستكون كنيسة ذات قوة عظيمة. والحقيقة المؤسفة أن كثير من الكنائس تحاول أن تقوم بأشياء عديدة، فينقصهم التركيز، فيفعلون هذا هنا ثم يفعلون ذاك هناك، لديهم هذا البرنامج وهذا الحدث وهذا النشاط، ولكن لا يوجد اتجاه عام يحفظ الكنيسة على الطريق مركزة في اتجاه واحد. عندما لا يكون لك هدف واضح تجد نفسك تضيع وقتا كثيرا في أشياء غير هامة. رابعا، وجود هدف واضح يجتذب روح التعاون. بمعنى آخر، فالناس يريدون أن يساعدوا. إنهم يريدون أن يكونوا جزءا من كنيستك عندما تعرف الكنيسة إلى أين تتجه. قال شعب الله لعزرا في عزرا أصحاح 10 عدد 4: قم فإن عليك الأمر ونحن معك، تشجع وافعل. أرادوا أن يكونوا جزءا مما يفعل الله لأن الرؤية كانت واضحة. قال بولس لأهل فيلبي: لقد ساعدتموني في التبشير بالإنجيل. لماذا؟ لماذا كانوا فعلا مساعدين لبولس؟ لأن بولس كان يعرف إلى أين يذهب، كان يعرف ما دعاه الله ليفعل، كان لديه هدفا واضحا. يقول الكتاب: إذا كانت أهدافك جيدة فستحترم. وعندما يكون هدفك واضحا سيريد الناس أن يتعاونوا معك وأن يكونوا جزءا من هذا العمل. سبب خامس لوجوب تحديد هدف كنيستك هو أن هذا يساعدك في التقييم. إنه يساعدك أن تنظر لكنيستك وأن تحكم بدقة إذا كانت صحيحة أو عليلة، ما إذا كانت ستنمو أو إذا كانت لن تنمو. يقول لنا الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 13 عدد 5: امتحنوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. يقول لنا الكتاب أنه علينا أن نقيم أنفسنا بانتظام لنتأكد أننا نفعل ما يريدنا الله أن نفعله. عندما يكون لديك أهداف الله الخمسة واضحة ومحددة، يمكنك أن تعتبره من مقياس لكنيستك. ثم يمكنك أن تقيم كل شيء تفعله بقولك: هل نحيا على المقياس الذي يريده الله لكنيستنا؟ دعونا الآن نتكلم للحظة عن كيفية تحديد أهداف الله. هذه هي بعض الخطوات. أولاً، أن تقود أعضاء كنيستك في دراسة عن المقاطع الكتابية عن الكنيسة. أول شيء تحتاج أن تفعله هو أن تدرس الكتاب المقدس العهد الجديد وتكتشف ما يقوله الله عن أهداف الكنيسة. وبينما تقرأ من خلال الكتاب المقدس ستجد حقائق معينة تظهر أمامك. هناك عدة أشياء خاصة يجب أن تدرسها. أولا، تريد أن تدرس خدمة المسيح على الأرض. اقرأ عن حياة المسيح وانظر ما فعله يسوع، ثم اسأل نفسك هذا: ماذا فعل يسوع عندما كان هنا على الأرض؟ لأن كل ما فعله يسوع عندما كان هنا في الجسد فهو يريد أن يستمر في عمله في جسده الروحي. أين هو جسد المسيح اليوم؟ في الكنيسة. الكنيسة هي جسد المسيح. فماذا يفعل يسوع اليوم؟ إنه يفعل نفس الأشياء التي كان يفعلها منذ 2000 عام عندما كان على هذه الأرض. ومهما فعل في ذلك الوقت علينا أن نستمع في عمله الآن. عليك أيضا أن تدرس صور الكنيسة، أسماء الكنيسة. هل تعرف إنه في الكتاب المقدس تسمى الكنيسة بأشياء مختلفة كثيرة؟ إنها تسمى جسد المسيح، تسمى الكنيسة عروس المسيح، ويدعو الكتاب المقدس الكنيسة عائلة الله. أفضل جملة عند يسوع هي القطيع الصغير، دعاها قطيعي مثل قطيع الغنم، وقال: أنا هو الراعي الصالح. يدعو الكتاب المقدس الكنيسة جماعة المؤمنين، يدعو الكتاب المقدس الكنيسة جيش الله. كل واحدة من هذه الكلمات أو هذه التعبيرات، وهناك الكثير، يخبرنا عما يجب أن تفعله الكنيسة. لذا ادرس هذه بعمق وتفصيل، فكر وصلي واسأل الله أن يساعدك أن تفهم ما يريد الله من الكنيسة أن تفعله. شيء ثالث تحتاج أن تدرسه هو كل كنائس العهد الجديد. كان هناك الكثير من الكنائس في العهد الجديد. كانت هناك كنيسة في أورشليم، كانت هناك كنيسة في كورنثوس، كانت هناك كنيسة في فيليبي، كانت هناك كنيسة في تسالونيكي، وكل كنيسة من هذه الكنائس كانت مختلفة عن الأخرى، ولكن كلهم كان لهم نفس الهدف العام. وأنت تدرس كنائس العهد الجديد سترى أبعادا من خطة الله لهذه الخليقة العجيبة المسماة بجسد المسيح. ثم الشيء الرابع الذي تحتاج أن تدرسه هو وصايا المسيح الخاصة. أعطانا يسوع بعض التعليمات الخاصة والتي أمر كل المسيحيين أن يقوموا بها، وواضح أنه إذا كان قد أمر المسيحيين أن يفعلوا هذه الأشياء فيجب على كل الكنيسة أن تقوم بها. لذا اكتب قائمة بوصايا المسيح ودرسها مع كنيستك. لقد قضيت دقيقتين فقط مشاركا معكم ما ينبغي عليك أن تدرسه، ولكن قد يأخذ منك هذا 6 أشهر أو حتى سنة حتى يمكن أن تدرسها مع شعبك وتقودهم من خلال دراسة عميقة عن ما هي الكنيسة وعما يريد الله منها أن تفعل. وفي نهاية هذه الدراسة سيكون هناك قائمة بالأعداد الكتابية، الأعداد الهامة التي تحتاج أن تدرسها ولها علاقة بالكنيسة. وبينما تقوم بهذه الدراسة تحتاج أن تذكر شعبك أن وظيفتنا ليست أن نبتكر أهدافا للكنيسة، وظيفتنا ببساطة هي أن نعيد اكتشاف الأهداف. هي كنيسة الله، ولهذا فهو الذي يحدد ما هي أهدافها، ليس علينا نحن أن نقرأ، الله يفعل ذلك. كل ما علينا هو أن نعيد اكتشافهم، وكل جيل من المسيحيين عليه أن يعيد اكتشاف أهداف الكنيسة. والآن وأنت تبدأ في النظر لهذه الأعداد الكثيرة في الكتاب، هناك سؤالان تحتاج أن تجيب عليهما. الأول، ماذا يجب أن نكون عليه ككنيسة؟ والثاني، ماذا يجب أن نفعل ككنيسة؟ ثم وأنت تسأل هذه الأسئلة تبدأ بعمل قوائم تسجل فيها ما قاله الله للإجابة عن هذه الأسئلة. وأقترح أن تحضر فعلا بعض الورق وأن تبدأ في كتابة كل ما يقوله الله عن أهداف الكنيسة، وحينئذ سنلاحظ أن أعدادا كثيرة في الكتاب المقدس تقول نفس الشيء. عندما بدأت هذا في كنيستي، أخذت 5 أواق كبيرة ووضعناها على الحائط. وككنيسة كنا ننظر معا إلى العدد وأسأل ماذا يقول هذا العدد عما ينبغي أن تفعله الكنيسة. فمثلا يقولون أنه علينا أن نعبد، وهكذا نقول دعنا نكتب هذا على إحدى الأواق، علينا أن نعبد الله. ثم نجد عددا آخر ونسأل ماذا يقول هذا العدد، يقول علينا أن نساعد المسيحيين على النمو، هذا هدف ثاني للكنيسة فنكتب هذا أيضا. ثم نجد عددا أخرى تقول هدف الكنيسة هو الشركة، أي أن نشجع بعضنا بعضا كمسيحيين في عائلة الله. وهكذا نكتب كل أعداد التي لها علاقة بالشركة على واقة أخرى. وبعد ذلك ونحن نقرأ نجد بعض الأعداد تتكلم عن واجب المسيحيين في أن يخدموا ويعتنوا باحتياجات الآخرين، علينا أن نظهر الحب بطرق عملية، فنكتب كل هذه الأعداد على واقة أخرى. ثم أخيرا نجد أعدادا أخرى كثيرة لها علاقة بمسؤوليتنا في إذاعة الأخبار السارة وتعليم الكتاب ومشاركته مع غير المؤمنين والشهادة وعمل الكنيسة الكرازي، فنكتب كل هذه الأعداد على الواقة الأخيرة. وعندما بدأنا في دراسة كل هذه الأعداد الكتابية، كنا نجد أن الكثير من الأعداد يناسب أحد هذه الأقسام 5: العبادة أو الكرازة أو الشركة أو التلمذة أو الخدمة. وبعدما درسنا كل هذه الأعداد، وأخذ هذا منا عدة أشهر، بدأنا في تلخيص كل إجاباتنا، لأن هدفك في النهاية هو أن تصل إلى بيان هادف في جملة واحدة. إنك تريد أن يكون عندك بيان عن الهدف يستطيع كل شخص في كنيستك أن يحفظه، ولهذا عليك أن تلخص هدفك في جملة واحدة. دعني أعطيك بعض الخواص التي يجب توافرها في البيان الجيد. ستستخدم الكنائس المختلفة كلمات مختلفة، وبالطبع في الثقافات المختلفة سيكون لدينا أمثلة وتوضيحات مختلفة، لكن أهداف الله ليست شيئا يأتي من ثقافة واحدة مثل أمريكا الجنوبية أو أمريكا أو آسيا أو أوروبا أو أفريقيا. أهداف الله موجودة في الكتاب المقدس، وإذا كان الهدف كتابي فعلى كل كنيسة أن تحققه بغض النظر عن البلد الموجودة فيه. عندما تكتب بيانا لهدف كنيستك يجب أن يكون له 4 خصائص. أولا، يجب أن يكون من الكتاب المقدس، يجب أن يكون كتابي. بوضوح بيانك عن هدف كنيستك يجب أن يعتمد على ما يقوله الكتاب المقدس. كما ذكرت سابقا ليس لنا أن نختار أهداف الكنيسة، يقول لنا الله لماذا خلق الكنيسة، فقط علينا أن نفعل ما يقوله لنا. والآن علينا أن نختار الأسلوب الذي ننفذ به هذه الأهداف. فمثلا أحد أهداف الكنيسة هو عبادة الله، لكن الله يقول أن هناك العديد من الطرق الملائمة للعبادة طالما أنها تتم بالروح والحق. الشيء الثاني الذي عليك أن تفعله هو أن يكون البيان محددا. بيانك يجب أن يكون واضحا جدا، ليس مشوشا أو غامضا أو عاما. مثلا تحدثت إلى أناس قالوا لي إن هدف كنيستنا هو تمجيد الله. طبعا تمجيد الله، هذا هو هدف الكنيسة، لكن كيف تقيس هذا؟ وبالتحديد كيف تمجد الله؟ بعد سنة من اليوم عندما تنظر إلى الخلف إلى كنيستك، كيف تشير إلى أشياء قائلا لقد مجدنا الله بهذه الطريقة؟ تحتاج أن تكون محددة. لا يصبح شيء متحركا إلا بعد أن يكون محددا، وكلما كان بيانك عن الهدف محددا كلما كان له أثر قوي في تحريك شعبك ليخدموا الأب يسوع المسيح. أيضا بيانك للهدف يجب أن يكون قابلا للنقل. ماذا أعني بهذا؟ أعني أن تكون قادرا على نقله للآخرين. إذا كان بيانك للهدف طويلا فلن يستطيع الناس أن يتذكروه. في الحقيقة كلما قصر البيان كلما كان أفضل. يوجد في الولايات المتحدة شركات كثيرة لها بيان بأهدافها، وكلما كان البيان قصيرا كلما كان ذلك أفضل. ربما سمع بعضكم في مجال الترفيه عن مكان لدينا في أمريكا اسمه ديزني لاند. بيان الهدف لديزني لاند هو 3 كلمات فقط: اجعل الناس سعداء. حسنا، هذا بيان بسيط جدا، كل هدفهم هو أن يجعلوا الناس سعداء. وأظن أنه عندما تعمل بيانك للهدف فإنه كلما كان قصيرا كلما كان أفضل. ثم بعد ذلك بالطبع يجب أن يكون بيانك يمكن قياسه. تحتاج أن تنظر إلى الوراء وتقول كيف نستطيع أن نقيم كنيستنا بناء على ما أمرنا الله أن نفعله. الآن سأعطيك مثالا عن بيان الهدف الذي نستخدمه في كنيستنا. إذا أردت أن تستخدم بياننا فهذا حسن، لكن لا أريدك أن تختصر دورة دراسة الكتاب المقدس. يجب أن تقود شعبك في دراسة، لا تقل ها هو بيانكم عن الهدف. خذهم خلال المقاطع الكتابية التي سنعطيك واكتشفوا معا ما يريد الله من الكنيسة أن تفعله. من سنين عديدة ماضية بدأت كنيسة سادلباك فالي كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا في أمريكا، وقد بدأت فقط بزوجتي وابنتي التي كانت 4 أشهر من العمر وعائلة أخرى، لهذا كان لدينا خدمة صغيرة جدا، كان هناك 7 أشخاص في الخدمة الأولى للكنيسة. وعندما بدأنا ندرس الكتاب معا بدأت أصلي وأقول: يا رب أعطني بيانا واضحا جدا وقصيرا جدا حتى نستطيع أن يكون لدينا بيانا نبني عليه كنيسة الله. وأعطاني الله هذه العبارة: التزام عظيم للوصية العظمى والإرسالية العظمى سينمي كنيسة عظيمة وينمي مسيحي عظيم. دعني أقول هذا ثانية: التزام عظيم للوصية العظمى والإرسالية العظمى سينمي مسيحي عظيم وكنيسة عظيمة. لقد وجدنا أن أهداف الله الخمسة بالرغم من وجودهم في أماكن عديدة في الكتاب إلا أننا نجدهم بوضوح في هذين الموضعين عن يسوع واللذين ندعوهما الوصية العظمى والإرسالية العظمى. أحب أن أتأمل في هذه الأعداد للحظة ونحن ندرس ما يقوله الله عن الكنيسة. يوما ما جاء إنسان إلى يسوع وقال: ما هي أعظم وصية؟ إذا كان علي أن أعرف وصية واحدة فما هي أعظم وصية؟ هذا في متى أصحاح 22 أعداد 36 إلى 40، وقال يسوع هذا: حسنا سألخص كل الكتاب، كل الناموس والأنبياء، وألخصهم في هذا: أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: أن تحب قريبك كنفسك. ندعو هذه الوصية العظمى. قال يسوع أنه علينا أن نفعل شيئين: أن نحب الرب من كل قلوبنا وأن نحب قريبنا كأنفسنا. هاتان الوصيتان تكونان الوصية العظمى. ويقول الله: إذا أردت أن تلخص كل كتاب فإنه يتكون من هاتين الجملتين. فمن الواضح أن الله يريد الكنيسة أن تفعل هذين الشيئين: أولا علينا أن نحب الرب إلهنا من كل قلوبنا، ثم علينا أن نحب قريبنا كأنفسنا. ثم أعطى يسوع الإرسالية العظمى في متى أصحاح 28 أعداد 19 و20، حيث يقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. في الإرسالية العظمى يقول يسوع: أريدكم أن تفعلوا 3 أشياء: أريدكم أن تتلمذوا تلاميذ، أريدكم أن تعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، ثم أريدكم أن تعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. هكذا أعطى يسوع أمرين في الوصية العظمى وأعطى 3 أوامر في الإرسالية العظمى. وفي هذين الموضعين نجد الأهداف الخمسة للكنيسة. دعوني أشرح هذا. أولا يقول يسوع: أن تحب الرب إلهك من كل قلبك. الكلمة الكتابية عن هذا هي العبادة. العبادة هي ببساطة التعبير عن محبتك لله. في أي وقت تعبر فيه عن حبك لله فأنت تعبد. ليس هاما إذا كنت تفعل هذا في وسط جماعة من 50 شخصا أو 100 أو أكثر. لا يهم إذا كنت تفعل هذا في جماعة صغيرة في البيت من 5 أو 6 أو 10 أشخاص. لا يهم إذا كنت تفعل هذا وحدك أو مع عائلتك. في أي وقت تعبر فيه عن حبك لله فأنت تعبد. وهذا هو الهدف الأول للكنيسة، أن تقدم عبادة لله، لأن الكتاب المقدس يقول أنه علينا أن نحب الله من كل قلوبنا. ثم قال يسوع: عليك أن تحب قريبك كنفسك. الكلمة الكتابية عن هذا هي الخدمة. في أي وقت تحب قريبك كنفسك بطريقة عملية فأنت تخدم هذا الشخص. يقول الكتاب المقدس أنه حتى إذا أعطيتم كأس ماء بارد باسم يسوع فإن هذه خدمة. يقول الكتاب أنك عندما تساعد الناس بطريقة عملية فإن هذا خدمة. الخدمة ليس شيئا يفعله الرعاة فقط، الخدمة شيء دعي إليه كل مسيحي. فإذا كنت مسيحيا فإنك مدعو للخدمة. هذا يعني أنك مدعو لأن تستخدم مواهبك وقدراتك ومصادرك في مساعدة الآخرين في اسم يسوع. وفي أي وقت تستخدم حياتك لتساعد شخص ما في اسم يسوع المسيح، فأنت تخدمه، إنك تحب قريبك كنفسك. وهكذا فمن الوصية العظمى نجد اثنين من أهداف الكنيسة، هما العبادة تحب الله من كل قلبك، والخدمة تحب قريبك كنفسك. ثم نأتي للإرسالية العظمى. في الإرسالية العظمى يقول: أريدكم أن تذهبوا وتتلمذوا. الكلمة الكتابية عن هذا هي الكيازة. ما هي الكيازة؟ الكيازة تعني ببساطة مشاركة الأخبار الصاعه. مشاركة الأخبار الصاعه أن الله جاء إلى الأرض في صورة إنسان يسوع المسيح، وأنه عاش حياة كاملة بلا خطية على الأرض، وعرفنا كيف نعيش، ووضح لنا كيف نكون علاقة مع الله الآب، ثم مات على الصليب عن خطايانا، ودفن في الأرض 3 أيام، وقام ثانية في أحد القيامة، وصعد ثانية إلى السماء، ويوما ما سيأتي إلى الأرض ليستلم كل عائلته كنيسة الله. هذه الأخبار الصاعة، ويقول الكتاب أنه علينا أن نذهب وأن نشارك هذا مع كل شخص لا يعرف المسيح. الله يريد كل شخص أن يعرفه. لقد خلقنا ليكون لنا علاقة مع الله، كما ترى لقد خلقك الله وأنت خلقت لله، وحتى نفهم هذا لن يكون للحياة معنى. وهكذا فإن أحد أهداف الكنيسة هو أن تشارك الأخبار الصاعة، أي أن تكرز باسم المسيح. ثم يقول الكتاب المقدس أن يسوع قال: وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لماذا وضع الله العماد؟ لماذا وضعه في الإرسالية العظمى؟ لماذا يقول الله أن هذا هو أحد أهداف الكنيسة الخمسة؟ إنه بسبب ما يصوره العماد. العماد صورة لشيئين. أولا، هو صورة لما يحدث لك عندما تصير مسيحيا. فالعماد لا يجعلك مسيحيا، لكنه يظهر أنك فعلا مسيحيا. إنه يوضح ما حدث في قلبك. العماد هو الرمز الظاهري للعهد الداخلي. وعندما نعتمد نقول للعالم: إنني لا أخجل من أن أقول أنني مؤمن بيسوع المسيح، لا أخجل بأن أدعى مسيحيا. وإذا كنت لم تعتمد فإنه عليك أن تعتمد. في كثير من الأحيان يصبح الناس مسيحيون أتباع للمسيح، لكنهم ينتظرون وقتا طويلا ليعتمدوا. ليس هذا ما حدث في الكتاب المقدس. في الحقيقة يقول الكتاب المقدس أنه من اللحظة التي تصبح فيها مسيحيا عليك أن تعتمد. في يوم 50 في أعمال أصحاح 2 يقول: 3000 شخص قبلوا المسيح في ذلك اليوم، ثم اعتمدوا في نفس اليوم. لذلك إذا كنت لم تعتمد فلا تؤجل، افعل هذا الآن. كثير من الناس يفكرون: بعد أن أصبح مؤمنا ناضجا سأعتمد، بعد أن أتعلم أكثر سأعتمد، بعد أن أنمو لدرجة النضج الروحي سأعتمد. لا لا لا، يقول الكتاب أن العماد هو بداية الحياة المسيحية وليس نهايتها. ليس هو التخرج بعد أن تعلمت كل شيء، لكن العماد هو البداية، إنه الخطوة الأولى. إنه يقول للعالم كله: أنني لا أخجل أن أكون مسيحيا. ويقول العماد: أولا، أنا مؤمن بالمسيح. ثانيا، يقول: أنا جزء من العائلة، لأن الكتاب المقدس يقول أننا اعتمدنا لجسد المسيح. إنه البداية، إنه الرمز، إنه الإشارة التي تقول: أنا جزء من كنيسة الله. لهذا نحتاج أن نعتمد، لأنك تقول بهذا أنك جزء من شركة عائلة الله. العماد ليس فقط رمز للخلاص، إنه أيضا رمز للشركة، وهي أحد أهداف الكنيسة. خلق الله الكنيسة لتصبح شركة، مجموعة متعاونة ننتمي بها ليس فقط ليسوع المسيح، ولكن لبعضنا البعض، ونحن جزء من عائلة الله. ثم الهدف الخامس للكنيسة نجده في الإرسالية العظمى، يقول: علموهم أن يفعلوا جميع ما أوصيتكم به. الكلمة الكتابية عن هذا هي التلمذة. التلمذة تعني ليس فقط أن نصل إلى الناس، لكن أن نعلمهم. ليس فقط أن نربحهم للمسيح وأن نحضرهم لجسد المسيح، ولكن أن نساعدهم لأن ينمو لدرجة النضج الروحي. لهذا لدينا هدف العبادة، أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، وهدف الخدمة، أن تحب قريبك كنفسك، وهدف الكرازة، اذهب وتلمذوا، وهدف الشركة في عائلة الله كما رمز إليه بالعماد، وهدف التلمذة بقوله: وعلموهم أن يفعلوا جميع ما أوصيتكم به. وأنا لن أتحدث عن هذا بالتفصيل الآن، ولكن إذا نظرت إلى الكتاب المقدس ستجد مثلا في يوحنا 17 أن خدمة يسوع نموذج لكل هذه الأهداف الخمسة. في يوحنا 17 عدد 4 يقول: أنا مجدتك على الأرض، هذه هي العبادة. وفي عدد 6 يقول: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، هذه هي الكرازة. وقال في عدد 8: لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، هذه التلمذة. وفي عدد 12 يقول: حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، هذه هي الشائكة. ثم يقول في عدد 18: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، هذه هي الخدمة. خدمة يسوع كانت نموذجا لأهداف الكنيسة الخمسة. عندما تقرأ أعمال أصحاح 2 أعداد 41 إلى 47 نجد أن الكنيسة الأولى في أورشليم تممت كل هذه الأهداف الخمسة. يقول الكتاب المقدس هذا: إن كل الذين قبلوا الكلمة اعتمدوا وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشائكة وكسر الخبز والصلوات، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، وكانوا يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، وكان الأب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. هل لاحظ أن الخمسة أهداف تمثلت في هذه الآيات؟ لقد عمدوهم كرمز للشائكة، ثم تقابلوا معا كل يوم، وهذه هي العبادة. خدموا لاحتياجات الناس، هذه هي الخدمة. كازوا لغير المؤمنين، هذه هي الكرازة. ساعدوا المسيحيين على النمو في تعاليم العهد الجديد وتعاليم الأصل، وهذه هي التلمذة. لدينا مثال آخر في أفسس أصحاح 4 أعداد 11 إلى 16 يشرح بولس الأهداف الخمسة في هذه الأعداد. استمع لهذا: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. هل تسمع هذا؟ التكلم عن الخدمة، التحدث عن بناء جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان، هذه هي الشائكة، وفي معرفة ابن الله إلى إنسان كامل، هذه هي التلمذة، حتى نصل إلى قياس قامة ملء المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقتعنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. عندما تبنى كنيسة على الخمسة أهداف سيكون النمو تلقائيا وستبني الكنيسة نفسها. والآن في ضوء هذه الأعداد التي ذكرناها يعلمنا الكتاب المقدس أن الكنيسة توجد لخمسة أسباب. أولا، نوجد لنحتفل بحضور الله في العبادة. يقول لنا الكتاب المقدس أن العبادة احتفال. يقول الكتاب المقدس في مزمور 34 عدد 3: عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. يقول الكتاب المقدس في مزمور 122 عدد 1: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. لهذا فإن الهدف الأول للكنيسة هو عبادة الله، أن نحتفل بحضور يسوع المسيح وبأنه حي. وفي الكنيسة كل أحد هو أحد القيامة، لأننا نحتفل بقيامة يسوع كل أسبوع، فالعبادة هي الهدف الأول للكنيسة. ثم هدفنا الثاني هو أن نوصل كلمة الله لغير المؤمنين، هذه هي الكرازة، هذه هي الشهادة، هي مشاركة الأخبار السارة، ونحن نكرز للعالم أجمع، وهذا هو حقل كرازتنا. في أعمال أصحاح 20 عدد 24 يقول بولس: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. هل تعلم أن الله أعطاك أنت أيضا إرسالية حياة؟ إنه من اللحظة التي تصبح فيها مؤمنا يعطيك الله إرسالية معينة للحياة، وجزء منها أن تشارك الناس الذين حولك بالأخبار السارة. ربما تكون المسيحي الوحيد الذي يعرفه أولئك الناس، وأهم شيء تفعله لشخص ما هو أن تشاركه في معرفة يسوع المسيح. ربما لن يقعوا الإنجيل أبدا، لكنهم سيروا حياتك وسيسمعون كلماتك. ويا له من امتياز عندما تموت وتذهب إلى السماء ويأتي أحدهم إليك ويقول: أريد أن أشكرك لأنني هنا بسببك. دعني أسألك بصراحة شديدة، هل سيكون هناك أحد في السماء بسببك؟ هل شاركت إيمانك مع أي شخص آخر؟ هذا هو أحد أهداف الكنيسة، وهو أحد الأهداف التي وضعها الله لحياتك أن تشارك الناس في كلمة الله من خلال الكآزة. الهدف الثالث للكنيسة هو أنها تضم عائلة الله. هذا يعني أن تحضر العائلة للشركة مع الله. وعلينا أن نشجع بعضنا بعضا كأعضاء في جسد المسيح. يقول الكتاب في أفسس 2 عدد 19: فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل راعية مع القديسين وأهل بيت الله. يريدك الله أن تصبح جزءا من عائلة كنيسته، ويريدك الله أن يكون لك شركة وتعضيد من المؤمنين الآخرين. الهدف الرابع هو أن نعلم شعب الله. نريد أن نساعدهم على النمو من خلال التلمذة. نريد أن نساعدهم لينمو لدرجة النضج الروحي. العدد الذي قرأناه سابقا في أفسس 4 يقول هذا: علينا أن نبني جسد المسيح إلى أن يقوى وينمو إلى أن يصبح الكل مكتملا في النمو في الأرض. ليس كافيا أن تربح الناس فقط للمسيح، علينا أن نساعدهم أن يصبحوا مثل يسوع المسيح في أعمالهم، في سلوكهم، في كلماتهم، في أفكارهم، وفي كل مجال في حياتهم، في علاقاتهم في البيت وفي العمل. لهذا فالتلمذة هي هدف للكنيسة. والهدف الخامس هو أن نظهر محبة الله من خلال الخدمة. يقول الكتاب المقدس أنه علينا أن نكون مثالا لمحبة الله للعالم، وكوعاة ومعلمين علينا أن نعد المؤمنين في عائلة كنيستنا لخدمتهم الخاصة. يقول الكتاب المقدس في أفسس 4:12: إن قادة كنيسة الله رعاة ومعلمين عليهم أن يعدوا شعب الله لأعمال الخدمة. هذه هي الأهداف الخمسة للكنيسة. ما عليك إلا أن تصوغهم في كلمات من عندك وأن تضعهم في جملة واحدة. دعني أعطيك بيانا لهدف الكنيسة التي أقوم برعايتها، كنيسة سد الباك. دعني أقرأه لك. هذا هو هدفنا: أن نأتي بالناس ليسوع المسيح وللعضوية في كنيسته، أن ننميهم لقياس قامة ملء المسيح، وأن نعدهم لخدمتهم في الكنيسة وإرسالية حياتهم في العالم لكي نمجد اسم الله. والآن استمع لهذه العبارة بوضوح: أولا، أن نحضر الناس ليسوع. هذه هي الكرازة والعضوية في عائلته، هذه هي الشركة. ثم ننميهم لقياس قامة ملء المسيح، هذه هي التلمذة. ونعدهم لخدمتهم في الكنيسة، هذه هي الخدمة. ثم إرسالية حياتهم في العالم، وهذه ثانية هي الكرازة، لكي نعظم اسم الله، وهذه هي العبادة. والآن أريدك أن تلاحظ ثلاثة أشياء حتى تكتب بيانا له تأثير فعال. في المقام الأول، أن تضعه من حيث النتائج وليس من حيث الأنشطة. بكلمات أخرى، بيانك للهدف يقول: هذا ما نريد أن ننجزه كنتيجة. نريد أن نرى حياة الناس تتغير. نريد أن نرى الناس يأتون للمسيح. نريد أن نراهم ينضمون لعضوية عائلة الله. نريد أن نراهم ينمون لدرجة النضج الروحي. نريد أن نساعدهم وأن نعدهم لخدمتهم في الكنيسة، ونريد أن نساعدهم في تدريبهم لإرسالية حياتهم في العالم حتى يشاركوا الآخرين في الأخبار السارة ليسوع المسيح. لكي نعظم الله، نريد أن نقودهم لحياة عبادة بتتميم أهداف الكنيسة. لاحظ أيضا أن هذا البيان للهدف يشجع اشتراك كل شخص. كل شخص يمكنه أن يشترك في هذا. الأهداف ليست فقط شيئا يقوم به الراعي أو قادة الكنيسة، إن أهداف الكنيسة هي شيء على كل مسيحي مسؤولية في تنفيذها. ثم أهم شيء بعد ذلك هو أن تأخذ الأهداف وأن تطبقها عمليا خطوة خطوة. لاحظ أنه من الواضح أن الكرازة لابد أن تأتي قبل التلمذة. هذه خطوة طبيعية، فإنه عليك أن تربح أناسا للمسيح قبل أن تساعدهم على النمو، وعليهم أن ينموا قبل أن يبدأوا في خدمة عملية مثمرة. ثم وهم ينمون ويخدمون في أرسالياتهم خدمة مثمرة، سيكونون شهودا للعالم أجمع. هذا ما نفعله في كنيستنا: نحضر الناس للكنيسة، نربحهم للمسيح، نبنيهم لدرجة النضج، نداربهم للخدمة، ثم نرسلهم خارجا للعالم ليشاركوا في الإنجيل. نجذبهم، نبنيهم، نداربهم للخدمة، ثم نرسلهم خارجا للعالم، ثم نقوم بهذه المراحل مرات عديدة. كنيسة سد الباك هي واحدة من أكبر الكنائس في الولايات المتحدة، مع أن عمرها 18 عاما فقط. وقد بدأنا بسبعة أشخاص فقط. أحد أسباب نموها الكبير هو أننا نفعل خمسة أشياء. إننا نركز على العبادة والكرازة والشركة والخدمة والتلمذة، ونركز عليهم مرة تلو الأخرى. وهدفنا أن نجعل كل مسيحي يندمج في كل الأهداف الخمسة، تحضرهم وتربحهم للمسيح، تبنيهم لدرجة النضج، تداربهم للخدمة، ثم ترسلهم للعالم. وإنك تفعل كل هذا لتمجيد الله، وهو عبادتك العقلية كما يقول لنا الكتاب في رومية أصحاح 12. والآن إنه ليس كافيا أن تكتشف فقط أهداف الله، ليس كافيا أن تحدد ببساطة أهداف الله، عليك أيضا أن تشارك أهداف الله مع كل عضو في كنيستك، وعليك أن تشارك هذا مرة تلو الأخرى. فالمهمة الأولى للقيادة هي أن تستمر في توضيح وتحديد ومشاركة الآخرين في أهداف كنيستك. كيف تفعل هذا؟ كيف أشارك أهداف الله بطرق متجددة للناس في عائلة كنيستي؟ حسنا، هذه بعض المهارات التي تحتاج أن تنميها. دعني أعطيك خمسة طرق تستطيع بها أن تشارك أهداف الكنيسة، وهي بعض الطرق التي تعلم بها الأهداف حتى يتذكرها أعضاء كنيستك. أولا، استخدم شعارات. الشعارات عبارة عن جمل قصيرة يستطيع الناس تذكرها. مرة أخرى، في الواقع نحن لا نتذكر القصص الطويلة أو الجمل أو المقاطع، لكننا نتذكر العبارات القصيرة البسيطة، مثل كل عضو هو خادم. هذا شعار نستخدمه في كنيسة السد الباك، كل عضو هو خادم، ويريد الله أن الجميع يعرفونه. هذا شعار آخر نستخدمه، يريد الله أن الجميع يعرفونه. يمكنك أن تستخدم رموزا. الرموز أدوات قوية يفهمها كل القادة العظماء. هناك بعض الرموز التي يمكن أن أرفعها تجعلك تبكي، أخرى يمكن أن تجعلك فخورا. مثلا، إذا رفعت لك علم بلدك، هذا يعطيك شعورا بالفخر والفرح ببلدك. إذا رفعت رمز الصليب كمسيحي، فإنك ستفهم هذا الرمز. إذا رفعت مثلا المطاقة والمنجل الشيوعي، فإن هذا رمز أيضا. وإذا أمسكت بالهلال القمري الذي هو رمز للإسلام، فإن هذا رمز آخر. إذا أمسكت الصليب المعقوف للحزب النازي من الحرب العالمية الثانية، قد يخلق هذا الرمز كراهية في قلبك لما يمثله هذا الرمز. كل القادة العظماء يفهمون قوة الرموز. وفي دقيقة سأشارك معك رمزين نستخدمهما في كنيستنا لنساعد في شرح الأهداف الخمسة. يمكنك أن تستخدم هذه الرموز أو أن تبتكر رموزا خاصة بك، لا يهم. عندما تعطيهم رمزا للأهداف فهذا يساعدهم على تذكر الأشياء بطريقة مائية. وهناك طريقة ثالثة تعلم بها أهداف الكنيسة، وهي تعليم الكتاب. وبينما أنت تعلم الناس كلمة الله وبينما تقرأ الكلمة، فإنك دائما تراجع الكتاب. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ ليس ما هو رأيي، وليس ما يفكر فيه الناس الآخرين، ليس ما هو التقليد، ولكن ماذا يقول الكتاب المقدس، لأنه الوحيد الذي يعتمد عليه، ولا يوجد شيء آخر يمكن الاعتماد عليه بالكامل. يمكنك أن تعلم أهداف الله من خلال استخدام القصص. قصصا عن كيف نام المسيحيون، قصصا عن كيف خدم المسيحيون الآخرين، قص لهم قصصا عن كيف أن الشركة في الكنيسة قد ساعدت الناس خلال الأوقات القاسية والصعبة. أخبرهم عن كيف أن المؤمنين قد شاركوا إيمانهم مع غير المؤمنين. أخبرهم عن اختبارات تعبدية ذات معنى. عندما تقص هذه القصص يفهم الناس الحقيقة بطريقة أكثر وضوحا عما إذا شرحتها لهم فقط. ثم اذكر لهم أشياء محددة. قل لهم هذه هي الكيفية التي نعمل بها في كنيستنا، كيف نقوم بالكرازة، كيف نقوم بالخدمة، وكيف نقوم بالنمو الروحي. هذه هي الفصول التي نقدمها، هذه هي الدراسات الكتابية التي لدينا، هذه هي المجموعات الصغيرة التي تساعد على النمو. اشرح التفاصيل الدقيقة عن الطريقة التي تحاول بها كنيستك أن تحقق كل من هذه الأهداف. بعض الطرق التي أوضحنا بها أهداف الله في كنيسة سد الباك أنه لدينا فصلا للعضوية، وأقوم بتعليم هذا الفصل مرة كل شهر للأعضاء الجدد الذين ينضمون لكنيستنا في ذلك الشهر، وأشرح أهداف الكنيسة في هذا الفصل. وفي أول كل عام أقدم رسالة سنوية، ففي شهر يناير من كل عام أعلم رسالة تسمى لماذا توجد الكنيسة، وهي نفس الرسالة كل عام، فقط أستخدم قصصا جديدة. أقول أيها الناس، لقد حان الوقت مرة أخرى لنراجع لماذا لدينا كنيسة، لماذا نفعل ما نفعل، ونراجعه مرة تلو الأخرى لأنه لا أحد يتذكره من تعليمه إياه مرة واحدة. لابد أن تعلمه مرة ومرات عديدة. يمكنك أن تعطي تأكيدا شهريا على أهداف كنيستك، مثلا في شهر ما تنبه على العبادة، والشهر الثاني تؤكد على الكرازة، والشهر التالي تؤكد على التلمذة، والشهر الذي يليه تؤكد على الشركة، والشهر الذي يليه تؤكد على الخدمة. ويمكن أن يكون لديك أنشطة ودراسات كتابية تساعدك في كل هدف من هذه الأهداف. يمكنك أن تطبعها في إعلان صغير، أو إذا كان لديك برنامج تعطيه للناس يمكنك أن تقول هذه هي أهداف كنيستنا، حتى أنه عندما يأتي الناس إلى الكنيسة يمكنهم أن يروا ما هذه الأهداف. ثم بعد ذلك طبعا من المهم جدا أن تعلم هذه الأهداف ما تنتل والأخرى. إن تعليم بعض الآيات الكتابية التي تأملنا فيها سابقا مثل أعمال الرسل أصحاح 2، لا تخف من تكرار ما تقول لأننا لابد أن نسمعها مرات كثيرة حتى نحفظها في أذهاننا وقلوبنا. والآن إنه ليس كافيا فقط أن تعلم أهداف الكنيسة، ليس كافيا فقط أن تحدد هدف الكنيسة، ليس كافيا فقط أن تخبر كل الناس عنهم، فلابد أيضا أن تطبق أهداف كنيستك على كل جزء في الكنيسة. المفتاح لهذا هو الاتزان. هل تعلم أن الاتزان مبدأ خلق الله العالم على أساسه؟ عندما خلقك الله أعطاك رجلين حتى يكون لديك اتزان. إذا كان لديك رجل واحدة يكون من الصعب جدا عليك أن تقف كل الوقت، ربما تسقط. أعطاك يدين حتى يكون لديك اتزان في إمساك الأشياء. أعطاك أذنين حتى يكون لديك اتزان في السمع. أعطاك عينين حتى يكون لديك اتزان في رؤيتك. عندما تبني منزلا لابد أن يكون هناك جدران متساوية الاتزان حتى إذا كان هناك سقف فوقها لا ينهار. وفي كل موقع في الحياة يريد الله أن يكون هناك اتزان. العالم في حالة اتزان بطريقة ما حتى أنه يدور بطريقة صحيحة، والجاذبية الأرضية تحفظنا كلنا على الأرض بالطريقة التي أرادها الله لنا. وهكذا الحال بالنسبة للكنيسة. يريد الله من كنيستك أن تكون في حالة اتزان حول هذه الأهداف الخمس. دعني أقول هذا، إذا لم يكن لديك خطة لهذا ستكون كنيستك غير متزنة. إذا لم يكن لديك خطة المقصود منها حفظ توازن الكنيسة وتعطي اهتماما متساويا بالعبادة والكرازة والشركة والخدمة والتلمذة، فستميل إلى زيادة الاهتمام بهدف وتهمل الأهداف الأخرى. تقول كيف يحدث هذا؟ سيحدث لأن كل شخص له هدف معين يشعر بأهميته أكثر من الباقي. وكما شرحت هذه الأهداف، بعضكم يشعر بأهمية العبادة فترغب في وجود اجتماعات عبادة قوية، والبعض يشعر بأهمية الكرازة وتوصيل رسالة المسيح لغير المسيحيين. البعض الآخر لا يهتم بالكرازة ولكن يهتم بمساعدة الكنائس على النمو والنضج وأن تصبح كما يريدها الله. وآخرين لديهم محبة للخدمة واتباع طرق عملية لتخفيف معاناة الناس وتسديد احتياجاتهم. ولقد وضعنا الله معا في كنيسة حتى تتحقق كل هذه، ولهذا فهو يعطي كل واحد منا محبة مختلفة لهدف مختلف. ولكن إذا لم يكن لديك خطة، وسأتكلم معك عن هذه الخطة في الدورة القادمة، فستبني كنيستك بدون اتزان. ستؤكد أهمية الهدف الذي يشعر الراعي أو قادة الكنيسة أنهم متحمسون له أكثر. فمثلا إذا كنت راعيا وموهبتي الروحية هي الكرازة، فسأميل لتأكيد أهمية الكرازة وأهمل كل الأهداف الأخرى. ويمكن أن أبني كنيسة حيث نعبح أناس كثيرين للمسيح ولكن لا ينمو منهم أحد في إيمانه. من الناحية الأخرى، إذا كنت راعيا ولدي موهبة التعليم وعلى قلبي أن أساعد المؤمنين على النمو، فسأساعد المؤمنين على النمو، وقد يكون لدينا كثير من المؤمنين النامين في الأرض ولكن لا نأتي بأناس جدد للمسيح. وإذا كان قلبي ومحبتي وموهبتي هي أن أخدم احتياجات الناس، احتياجات الفقراء، احتياجات المتألمين، احتياجات اليائسين، فيمكن أن أقضي كل وقتي في بناء هذا. ويمكننا أن نبني كنيسة فيها الكثير من الخدمات لغير القادرين والمحتاجين، ولكن ربما لا يحدث أي نمو روحي، وربما لا توجد هناك كرازة، أو ربما يكون لدي قلب للعبادة ولدينا خدمات تعبدية عظيمة ولكننا نهمل الأهداف الأخرى، أو ربما يكون لدينا شركة كبيرة ويشعر كل المسيحيين بالتقارب وبالمحبة بعضنا لبعض كإخوة وأخوات في المسيح، لكننا لا نحقق الأهداف الأخرى. لهذا لكي يكون لديك كنيسة متزنة صحيحة لابد أن يكون لديك خطة متوازنة لتحقيق أهداف الكنيسة، وسنتكلم عن هذا في دوراتنا التالية.